فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نواصل مع حضراتكم مدارسة كتاب الصلاة، وما زلنا أيضا نواصل مدارسة ما ورد في شأن الأذان. معنا اليوم أو في هذه الحلقة المسألة الثامنة من مسائل كتاب الأذان، ألا وهي ما ورد في مشروعية الأذان لأحد الناس سواء كانوا مقيمين أو مسافرين. يعني إيه؟ يعني هل يجوز لواحد منا أنه يؤذن وأنه مثلا يقيم إذا أراد الصلاة؟ هل يجوز إذا كانوا مسافرين أو كان مسافرا أنه يؤذن، ولا بالضرورة الأذان يكون في المسجد أو في الجامع؟ الصحيح أن أهل العلم يقولون بمشروعية التأذين لأحد الناس إذا كان منفردا أو إذا كانوا في مجموعة سواء كانوا مقيمين أو كانوا مسافرين. وده ورد في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو مر معنا طبعا في حلقات سابقة، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وصاهم حين أرادوا العودة إلى قومهم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ودول كانوا مسافرين، ودول مجموعة، يعني ما همش جامع ولا في مسجد، إنما كانوا مجموعة على سفر في عودتهم إلى قبائلهم. فوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا حضر وقت الصلاة إنه ينتدب منهم واحد ليؤذن بأذان الصلاة. كذلك روى الإمام الحاكم في مستدركه، والحديث في سنن الإمام البيهقي، وهو حديث حسن لغيره. يعني حسن لغيره؟ يعني له توابع ومشاهدات، له متابعات وشواهد تقوي الإسناد إلى درجة أن نسميه العلماء حسن لغيره، يعني مش حسن لذاته، إنما هو حديث حسن لغيره. الحديث أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عفوا كانت تؤذن وتقيم لجماعة النساء الذين يصلون معها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. يعني إذا حضر مجموعة من النسوة في بيتها وحضر وقت الصلاة كانت تؤذن في محيطهم، يعني في حدود الطائفة أو المجموعة اللي موجودة من النساء، مع أنه في أذان في المسجد، وبيت السيدة عائشة رضي الله عنها كان مراسقا للمسجد، بل وكان مفتوحا إلى المسجد أيضا كما هو الحال ومعلوم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كانت إذا اجتمع عندها جماعة من النسوة كانت تؤذن وكانت تقيم إذا حضر وقت الصلاة. ده دليل على مشروعية التأذين لأحد الناس أو لأي مجموعة من الناس سواء كانوا مقيمين زي سيدة عائشة كده ومن معها من النساء أو كانوا مسافرين كما هو الحال مع مالك بن الحويرث ومن كان معه رضي الله عنهم أجمعين. كذلك مما استدل به أهل العلم على مشروعية التأذين لأحد الناس إقامة ولا سفرا أو لمجموعة من الناس سواء كانوا مقيمين أو مسافرين وليس يعني التزاما أو شرطا أن يكون الأذان فقط في المسجد أو في الجامع، ما ورد في صحيح الإمام البخاري وسنن الإمام النسائي وصحيح ابن خزيمة رضي الله عنهم أجمعين. الحديث ده مر معنا وده حديث مشهور جدا، ألا وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أراك تحب البادية، يعني كان الرجل يعني يحب العمل والعيش والحياة في البادية. طيب وصب إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. ده موضع الشاهد من القصة أو الشاهد من الحديث، أبو سعيد لوحده، فيوصيه النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد، إذا كنت في باديتك، شغله طبعا في البادية، أو كنت في غنمك، وبرضو عنده غنم يرعاها في البادية أيضا عليه رضوان الله تعالى، وأذنت للصلاة، يعني معنى كده أنه يشرع له أن يؤذن إذا حضر وقت الصلاة وهو واحد رضي الله عنه، قال: فارفع صوتك بالنداء. ومر بنا أنه لا يسمع به مدى صوتك جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام. الشاهد من الحديث أن ده أبو سعيد وهو واحد على رأس عمله في البادية، ومع ذلك يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يأذن له في الأذان عليه صلوات الله وسلامه. طيب المسألة التاسعة من مسائل طبعا كتاب الأذان: هل يشرع للمؤذن أنه يتكلم بغير الأذان أثناء الأذان؟ يشرع؟ نعم يشرع، هكذا قال أهل العلم، لكنه إن تكلم يتكلم الكلام اللازم أو المحتاج إليه، أو يتكلم يعني الكلام الضروري، زي إيه؟ زي مثلا تشميت العاطس، حد عطس جنبه وحمد الله فيشمته يرحمك الله وبعدين يكمل أذانه، زي مثلا رد السلام، هو بيأذن حد ألقى عليه السلام فيرد عليه السلام: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه، فيقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعدين يتابع أذانه المؤذن. فيشرع له أن يتكلم، لكن إن تكلم يتكلم بخير، يعني يتكلم مش يتكلم في أمور بقى الدنيا والزوجة والأولاد والبيع والشراء والمكسب والخسارة، لا طبعا، لأنه ده عبث. إنه يعني خلال ذكر الله اللي هو الأذان يتكلم بهذا العبث، إنما إن تكلم بخير بكلام مشروع فإن هذا لا بأس به، خاصة أنه لم يرد نهي عن هذا لا في كتاب ولا في سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اللي ورد إنه يشرع الكلام المحتاج إليه أثناء الأذان، وده ورد في حديث سليمان ابن سرد الصحابي رضي الله عنه. سليمان ابن سرد، سرد بالدال طبعا، الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهذا الحديث ورد في سنن الإمام البيهقي، وأورده الإمام ابن حزم بإسناده في كتابه المحلى عليه رضوان الله تبارك وتعالى، أن سليمان ابن سرد الصحابي كان يؤذن للعسكر اللي هو معسكر المسلمين يعني، فكان يأمر غلامه أثناء أذانه بالحاجة، يعني هو يؤذن لمعسكر المسلمين لكن بين الأذان، بين كلامه في الأذان، بين جمل الأذان، مثلا يقول لغلامي اذهب فافعل كذا، اذهب فأتي بكذا، يأمر غلامه بحاجة من حاجياته أثناء الأذان. نعم، وده إيه؟ صحابي جليل عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وطبعا المعتمد عند أهل العلم أن الصحابي لا يأتي أبدا ببدعة ولا بمحدثة، حاشاهم رضي الله عنهم أجمعين، فكل الصحابة ثقات عدول عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهم يعني خير الناس بشهادة سيد الناس عليه صلوات الله وسلامه. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن يشرع الكلام إذا كان كلاما بخير أو دعت إليه حاجة أثناء الأذان. المسألة العاشرة: يا ترى كم هي المدة المشروعة بين الأذان من ناحية وبين الإقامة من ناحية أخرى؟ يعني حتى المسألة دي ورد فيها هدي، ورد فيها شرع عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله أو يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به، ولا شيئا يباعدكم عن الله أو يقربكم من النار إلا نهيتكم عنه عليه الصلاة والسلام. طيب يا ترى إيه المشروع في المدة المقترحة بين الأذان والإقامة؟ ورد في هذا الشأن في الصحيحين من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. بين كل أذانين، الأذان اسمه أذان والإقامة برضو اسمها أذان، يعني كلاهما يسمى في الشرع أذانا. فيقول عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. موضع الاستدلال من الحديث أن أهل العلم يقولون الحديث ده معناه أن المدة المتاحة بين الأذان والإقامة بمقدار صلاة ركعتين مثلا. طيب هنقدر الركعتين دول بصلاة مين؟ بصلاة الإمام وصلاة المؤذن، وإحنا تبع لهم. فبمقدار أن يصلي الإمام وأن يصلي المؤذن ركعتين، هذه هي المدة المقترحة تقريبا بين الأذان وبين الإقامة. أيضا استدل العلماء على هذه المدة المقترحة دي اللي هو بمقدار صلاة ركعتين بما ورد في الصحيحين من حديث الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله عنه. أنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات فترة إقامة النبي في المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول أنس كما في الصحيحين: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن لأي وقت من أوقات الصلاة، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري فصلوا ركعتين. يعني ابتدروا السواري، يعني اتخذوا سواري المسجد يعني سترة لهم، يصلوا بعد الأذان إيه؟ ركعتين. فكأن هذا هو المعهود بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إنه كلما أذن المؤذن قام هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فاتخذوا السواري سترات لهم في الصلاة فصلوا ركعتين. برضو ركعتين زي حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إنه بين كل أذانين صلاة، عشان كده قلنا ركعتين يصليهم الإمام أو الإمام والمؤذن يكون أشبه بالفترة المقترحة بين الأذان وبين الإقامة كما هو المعهود من فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري فصلوا ركعتين. والحديث في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. ورد أيضا في هذه المسألة حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اللي هو مؤذنه الأشهر عليه رضوان الله تعالى: يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك، يعني بيعرفه المدة هو، اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. يا بلال قدر المدة بين أذانك وإقامتك بين أنه اللي بيأكل يخلص أكله، واللي بيشرب يخلص شربه، والمعتصر الحاقن اللي عنده تكليف في بطنه أو في جهازه الهضمي يعني يدخل لقضاء حاجته وللوضوء. فاجعل هذه هي المدة تقريبا بين أذانك وإقامتك. يبقى عندنا التقدير الوارد في حديث أنس إن هم ابتدروا السواري وصلوا ركعتين، وعندنا حديث جابر إنه اجعل ما بين أذانك وإقامتك بمقدار أن يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. التحديد ده تحديد طبعا تقريبي، ولذلك أنت تجد يعني كان يثور بسببه ثوائر في المساجد واختلافات بين مستعجل، يعني أقيم يا عم الصلاة، يلا يا إمام، يلا يا مؤذن، وتثور سائرة بين الناس ويقع الخلاف وإلى آخره. وبين أحيانا العكس، إنه لو المؤذن أقام الصلاة بدري دقيقة ولا دقيقتين يعني الناس تختلف عليه، انتظر يا عمي إن الله مع الصابرين وإلى آخره. يا جماعة هذا الأمر ليس مدعاة للفرقة والاختلاف والمشاحنات في المساجد. لو إنك كمأموم كمصلي دخلت المسجد وعلمت أنك في محل سلطان الإمام، أنت في المسجد تحت سلطان الإمام، فتبقى مصليا، لا دخل لك في مراوح شغل أغلق، ولا في مكيفات شغل علي أخفض أغلق، ولا دخل لك أقم انتظر، خليك مصلي وداع تفصيلات هذه الأمور للإمام، فهو صاحب السلطان، هو رئيس المسجد، الإمام والمؤذن كلاهما المعيار في شأن إقامة الصلاة وفي شأن الخدمات الملحقة في المسجد، حتى نحسم مواد الخلاف بين الناس، لأنه في بعض المساجد اللي له واللي ملوش بينازع الإمام وينازع الرجل القائم على أمر الأذان أو القائم على أمر شؤون المسجد. وزي ما ذكرت لو كل واحد منا كما نقول في لغتنا العامية التزم بكونه مصليا بكونه مأموما، أنا لا أنازع الإمام ولا أنازع المؤذن ولا أنازع الرجل القائم على إدارة شؤون المسجد من حيث النظافة ولا المراوح ولا التكييفات ولا أقم ولا انتظر، وهكذا نعطي للمسجد تقديره ونعطي للمسجد قدسيته. وكلنا يذكر ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنه دخل المسجد فوجد رجلين يلتحيان بيتكلموا بيتناقشوا بصوت مرتفع وعال فين؟ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن استبان لعمر أنهم أغراب، يعني مش من أهل المدينة، جايين من القبائل ولا من البادية، فهم يعني قليلي العلم وقليلي الفقه وقليلي التقدير لقدسية المسجد. فقال عليه رضوان الله تعالى: لو كنتما من أهل هذا المسجد لأوجعتكما ضربا، يعني ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلنا برضو يا إخوة نذكر أنه بسبب رفع الصوت ده والخلاف والمشاحنات داخل المسجد، خرج النبي يوما عليه الصلاة والسلام في رمضان ليخبر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بموعد ليلة القدر في عامه هذا عليه الصلاة والسلام، يعني في السنة دي، لأنه انت عارف المعتمد عند أهل العلم إن هي ليست ليلة ثابتة، إنما هي ليلة تتحرك بين ليالي العشر الأواخر من رمضان كما وردت بذلك الأحاديث وكما جزم بذلك أمير المؤمنين في الحديث الإمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى اللي هو صاحب فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. الشاهد أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام عشان يخبر الناس ويبشرهم بأن ليلة القدر السنة دي مثلا ليلة 23 ليلة 25 ليلة 24 ليلة 26. فوجد رجلين يلتحيان يعني بيتناقشوا بصوت حاد وبينهما اختلاف ومشاحنة فرفعها الله عز وجل من صدره الشريف عليه صلوات الله وسلامه. فالشاهد يا إخوة مسألة المدد المقترحة بين الأذان والإقامة خلوا الأمر ده إلى الله عز وجل ثم إلى شأن الإمام وشأن المؤذن وخلونا إحنا نكون مأمومين لا سلطان لنا على المسجد ولا أمر لنا ولا نهي في المسجد إنما نحن ندخل للصلاة ونتعبد لله عز وجل ما بين الأذان والإقامة بما تيسر من الذكر أو الدعاء أو غيره وندع تسيير أمور المسجد بما فيها الأذان والإقامة وبقية شؤون المسجد للإمام والمؤذن على حد سواء. المسألة رقم 11. أهل العلم يقولون الصلاة الفائتة هل يشرع لها أذان أو يشرع لها إقامة؟ الجواب نعم، عند أهل العلم يشرع الأذان للصلاة الفائتة ويشرع لها أيضا الإقامة. من أين جاءوا بمشروعية التأذين حتى للصلاة الفائتة؟ مما ورد في صحيح مسلم وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نومهم ليلة عن الصلاة لما أمر بلالا إن هو يختص بإيقاظهم للصلاة وغلبهم النوم جميعا وبرضه حتى النوم غلب بلال رضي الله عنه لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضربتهم الشمس وسأل بلال قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، يلا شدوا الرحال. ثم بعد ذلك أمر بلالا فأذن وأقام الصلاة عليه الصلاة والسلام، ده بعد خروج الوقت كمان أمره أن يؤذن وأن يقيم الصلاة. ما تنساش في يوم الخندق أيضا شغل النبي صلى الله عليه وسلم وشغل الصحابة عن صلاة الظهر وعن صلاة العصر حتى أذن أو دخل وقت المغرب. وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا وده ورد في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي بإسناد صحيح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن ثم أمره فأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب عليه صلوات الله وسلامه. كذلك الحال ده بيحصل في الجمع بين الصلاتين مثلا زي ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وزي ما فعل في يوم المزدلفة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. حديث جابر بن عبد الله وده في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أمر فأذن ثم أمر فأقام فصلى الظهر عليه الصلاة والسلام ثم أمر المؤذن فأقام فصلى العصر عليه الصلاة والسلام زي ما بنقول في صفة الحج جمعا وقصرا في وقت الظهر عليه الصلاة والسلام، جمع العصر مع الظهر جمعا وقصرا أذان واحد وإقامتين. كذلك في يوم مزدلفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مش في يوم مزدلفة في توقيت مزدلفة لما خرجوا من عرفة إلى مزدلفة أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام فأصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء عليه الصلاة والسلام، جمع تقديم وقصر للعشاء عليه الصلاة والسلام. من هذه الأحاديث جميعا أخذ أهل العلم مشروعية أن يكون التأذين للصلاة الفائتة وإن تعددت يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم لكل صلاة على حدة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا اللهم علما. طبعا ما زال للموضوع بقية حتى في شأن ما يتعلق بالأذان، ناهيكم عن بقية كتاب الصلاة حتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب. لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.